نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، يجب أن نحمد الله تعالى دائما وأبدا أن هدانا للإسلام. إنها نعمة كبيرة، إنها نعمة عظيمة امتن الله تعالى بها علينا، أن هدانا للإيمان. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعمة عظيمة، لأنه هو الحق. الإيمان بربوبية الله تعالى وألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، هو الحق المبين، وهو الصدق، ويكفي أن نكون صادقين. ولكن يترتب على هذا الصدق جزاء عظيم، إنه الجنة، إنه الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أن تنجو عند الله تعالى، وأن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض. أي مكرمة هذه؟ نسأل الله عز وجل أن نفوز بها. لكن في ظل الجهالات التي تسربت إلى المسلمين، وفي ظل بعد أكثرهم، في ظل بعد أكثر المسلمين اليوم عن معرفة الإسلام الحق، عن معرفة عقيدتهم ودينهم، بدأت وساوس الشياطين تتسرب إلى قلوب بعضهم، فيتساءل: هل يعني هذا أن أهل الشرك بملياراتهم حاليا وملياراتهم عبر التاريخ سيدخلون النار؟ نقول: اعلن يا اخي المسلم ان كتاب الله تعالى الذي بين يديك، والذي استعاض عنه كثيرا من المسلمين اليوم بقراءة القصص الغرامية والمجلات الخليعة وحضور المسلسلات الرائية الفاجرة الساقطة، وانشغلوا بسماع الاغاني والموسيقى الهابطة، ثم يتساءلون: كتاب الله بين ايديكم، فيه نجاتكم وفلاحكم في الدنيا والاخرة، اقرأ، ففي اياته النيرة بيان واضح لما يدور في الصدور. ان الله عز وجل لا يخضع لأغلبية في البرلمان، ليس عند الله برلمان، ولا يفرض احد على الله شيئا. وفي نفس الوقت، فان الله حق وعدل ولا يظلم احدا. يعني كونه تعالى لا يسأل عما يفعل، ولا يحاسبه احد، ولا يقدر احد على ذلك، لا يعني انه يظلم ويعتدي، حاشاه سبحانه. ولا يظلم ربك احدا، هو العدل الحق. وقد حرم الظلم على نفسه كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لكن الله تعالى اخذ على نفسه ان لا يدخل الجنة والا يدخل الجنة الا النفوس المؤمنة المسلمة. وأخذ على نفسه ألا يغفر الشرك لأحد. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما أبى إبليس السجود لآدم وتمرد على أمر الله واستحق اللعنة ولعن وطرد من رحمة الله، قال لربه: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا ظن إبليس أنه سيقدر على إضلال الأكثرين، ولا يعلم الغيب، ولهذا قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فاتبعوه، صدق عليهم ظنه، هو ظن ظنا، ولا تجد أكثرهم شاكرين. لكن الله عز وجل لا يخاف من الأغلبية، إنهم عباده لا يخاف منهم. ما لأحد عند الله من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ماذا قال الله لإبليس؟ وأنزل الله هذا في القرآن ليكون بيانا وحجة على الناس، فإن الله تعالى حين أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا تبقى حجة لأحد عليه، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يقول أو حتى لا يقول أحد: ما بلغني الإسلام ولا عرفت الحق. ماذا قال الله مبينا موضحا محددا؟ قال: اذهب لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أجمعين أجمعين، ولو كفروا جميعا. وهذه كلمة الله التامة كما قال في الآية الأخرى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من كافريهم. تمت، وكلام الله لا يتطرق إليه النقص ولا التغيير ولا التبديل، لأنه لا يقدر أحد على التعقيب على حكم الله، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو شديد المحال. قال الله ذلك، من يستطيع أن يجبر الله على أن يغير كلامه ووعيده؟ حاشاه تعالى. ولهذا يأتي الشيطان القرين مع الإنسان، يأتي الإنسان مع قرينه من الشياطين، ويبدأ الخصام أمام الواحد الديان، ويحاول كل منهم أن يلقي باللوم على الآخر، كحال اللصوص والمجرمين في الدنيا حين يلقى القبض عليهم، يحاول كل أحد منهم أمام القضاء أن يلصق التهمة بالآخر وأن ينسب إليه سبب ما حصل. فماذا يقول الله لهذا القرين؟ قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الشيطان القرين يتبرأ من صاحبه الإنسان: ما أطغيته. إذا من الذي أطغاه؟ قال: هو كان ضال مضل، كان في ضلال بعيد عن الحق كل البعد. ماذا يقول الله تعالى لهذا الإنسان ولقرينه؟ قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله أكبر، ما يبدل القول لدي، أي قول؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني هذا الخصام لن يجعل الله تعالى يقول إذا أغير قولي اذهبوا إلى الجنة، لن يكون. وقد قدمت إليكم أي في الدنيا بالوعيد بالتخويف من النار والتحذير من الشرك، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني كونه تعالى لا يبدل قوله ولا يغير وعيده ليس عن ظلم، عن عدل كامل سبحانه جل في علاه. وجهنم مستعدة أن تأكل البشرية والجنة وفوقهم يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. لا تزال تطالب. وفي الحديث الصحيح فيضع رب العزة قدمه فيها حين تقول هل من مزيد هل من مزيد، فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي. اذا لا بد من الايمان، ومن كفر فليس له طريق الا الى النار. لكن عن عدل، فان الله تعالى انزل الكتب وارسل الرسل، اما لو كفروا جميعا فالى النار. في الحديث القدسي في صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فحين تؤمن فلمصلحتي نفسك ولنجاتها لن ترفع حتى ولا آمنت. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ما زاد في ملكي شيئا، إيمانكم لا يزيد في ملكي. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذه هي الحقيقة. فالواجب على من أراد نجاة نفسه أن يؤمن وألا ينشغل لماذا كفر أكثر الخلق. هذا حال أكثر الناس كما بين الله تعالى، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن هذه مشكلة الناس ليست مشكلة المؤمن. لماذا لم يؤمنوا؟ تلك مشكلتهم، ما أرادوا أن ينجوا، هم ما أرادوا النجاة، ماذا نسمع لهم؟ فالعاقل من ينشغل بنجاة نفسه ويدعو غيره الى النجاة. ثم لو كفر اهل الارض لا يضرنا هذا. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، اهتموا بايمانكم بعملكم. وليس المقصود ترك الدعوة، لا، المقصود اذا كفر اهل الارض فلا تهتموا. عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ليكفر من يكفر، طالما انت التزمت بطريق الايمان فأنت ناج ولا يضرك ضلال الضالين. أما لماذا يكفرون؟ فللأهواء. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإن الله تعالى خلق عباده مفطورين على التوحيد. من رحمة الله تعالى انه ما من مولود الا ويولد على التوحيد، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، كل مولود يولد على الفطرة، يعني على فطرة الاسلام على التوحيد. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها مجدعا؟ يولد على الفطرة بمعنى ان كل مولود لو ترك يعلم ان الله خلقه بالفطرة، لا يحتاج الى فلسفة ومناقشات وبراهين.
الطفل من صغره إذا قلت له أين ربك أشار إلى السماء من دون تعليم، من دون دراسة في الجامعات، لأن الله فطره على ذلك. وإلا لو أنكر منكر قال لم يخلقني أحد، ما يمكن هذا. قال تعالى سؤال بسيط: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فرق بين الوسوسة وبين الأدلة والبراهين العقلية. الوسوسة لا قيمة لها لأنها لا تقوم على أي أساس علمي، أما البراهين العقلية واضحة. هل خلقت نفسك؟ كيف خلقت نفسك وأنت جئت من العدم؟ أم خلقت من العدم؟ أم خلقوا من غير شيء؟ والعدم عدم، فكيف يوجد موجودا؟ العدم عدم. طيب هل خلقت نفسك؟ كل إنسان يدرك ضرورة أنه لم يخلق نفسه. إذن الله هو الخالق. ولهذا لم تأتي الرسل إلى أقوامهم بالدعوة إلى الإيمان بوجود الله، هذا أمر فطري. ما جاء نبي لقومه قائلا آمنوا بوجود الله أبدا، بل كان يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأنه إذا علمت أن الله هو الذي خلقك فهل يليق أن تعبد غيره من الأنداد والأوثان والشركاء ممن هم من خلقك؟ هم عبيده، تعبد العبد وتترك المعبود، تعبد العبد وتترك المعبود، لا يليق. ولهذا قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بيوتهم ألست بربكم قالوا بلى. ما من أمة إلا شهدت وأقرت على نفسها أن الله هو الخالق. ألست بربكم قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. حتى مشركو قريش حين سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فشهدوا بربوبيته لأنها فطرتهم. إنما أشركوا في العبادة في توحيد الالوهيه، المقصود ان الله فطر الناس على الايمان بوجوده وعلى انه خالقهم وصانعهم، وارسل الرسل ليقيموا عليهم الحجه بعبادته وحده سبحانه. الله عز وجل حين ارسل الرسل لم ياتوا مدعين فقط نحن رسل الله امنوا بلا برهان ولا دليل، لا، جعلهم الله حجه على الخلق فاعطاهم من المعجزات والايات والادله والبراهين ما لا يدع مجالا للشك في انهم مرسلين من عند الله. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح: ما من نبي الا واعطي ما مثله امن عليه البشر. اعطي من الايات ما يوجب ضروره في قلوب البشر انه مرسل من عند الله. قال: وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما معنى هذا؟ يعني الرسل أعطوا معجزات رآها البشر في أوقاتهم تدل على صدقهم، ثم تناقلت أخبارها الأمم بعد ذلك بالتواتر. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى فهي وحي، وهو القرآن، وهو باق تراه الأمم والشعوب إلى يوم القيامة. والقرآن حجة ومعجز وبرهان وحجة على جميع الخلق إلى يوم القيامة، فلا حجة لأحد بعد نزول القرآن وبقاء القرآن محفوظا بحفظ الله أن يكفر بالإسلام وبالقرآن وبمحمد، ومن كفر بعد ذلك فهو من أهل النار. واحد تحداهم فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والتحدي باقي إلى الآن، فليأتوا بمثل القرآن وما فيه من آيات ومعجزات في كل المجالات. ثم أن القرآن ما محتوى من تشريع عظيم وأحكام وترغيب وترهيب، احتوى على البراهين العقلية والأدلة القطعية التي لا تدع ولا تترك مجالا لمشرك أن يبقى على شركه. مثلا افتراض أن يكون هناك إله مع الله، قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لماذا؟ قال: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لنفترض أن هناك إلهين، لابد أن يأمر في هذا الكون في هذا الوجود كل واحد منهما هذا له امر وهذا له امر، ولا بد ان يتعارض الامران، ولا بد ان يختصما، فلا بد ان ينفذ امر دون امر وان يعلو احدهم على الاخر ولعلى بعضهم على بعض. لا بد، ما يمكن ان يكون هناك الهان وكل له امر وكل له تنفيذ في هذا الكون، لا بد ان يختصما. ولذلك الاله واحد وهذا الكون يشهد بذلك، فكل ما فيه حتى من ذرات متناسق متناسب، والكون كله يدور ويجري باتجاه واحد بأمر واحد بأمر الواحد الديان، وإلا لاختل نظام الكون. افترض أن لا بعث ولا نشور، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم بعد أن تكسبت وتبلى، من يعيد هذه العظام مرة أخرى؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي جاء بالعظام من العدم أليس بقادر على أن يعيدها بعد أن أوجدها؟ هذه الأدلة والبرهان العقلي العمل والصورة الساخبة لها، أقام الحجة والبرهان على التوحيد وعلى البعث وعلى النشور وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح: والذي نفسي بيده ما من أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. حكمت القضية. أما ما يتخيل البعض حول هل بلغتهم الدعوة أم لم تبلغهم، لا شك أن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن ما معنى بلاغ الدعوة؟ يجب على كل إنسان أن يبحث عن الحق وأن يعرف الحق. كل إنسان يعلم أنه سيموت، أين يذهب؟ المشركون حين تمسكوا بما تمسكوا به لم يتمسكوا بأدلة وببراهين بشهادة أنفسهم، إنما قالوا عبر التاريخ وإلى اليوم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قضية قضية تقليد. لماذا تعبد الأوثان؟ لماذا تعبد الحجارة؟ لماذا تلحد؟ وجدت آبائي. هل هذه حجة أو برهان؟ هذا لا حجة. حتى بعض المسلمين الذين وقعوا في بعض الوثنيات والشركيات تقليدا للآباء لا حجة لهم. أصحاب الطرق الصوفية والانحرافات الذين يعبدون القبور والأوثان ويتمسحون بالحجارة، لماذا وجدت آبائي؟ هذا ليس ببرهان ودليل عند الله الذي سيقول للخلق جميعا ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ لماذا تعبد هذا القبر وتتمسح به؟ إنه رجل صالح. هل كون هذا الرجل صالح يكفي لعبادته من دون الله؟ هل هذه حجة عند الله؟ هذه قضية خطيرة. بعض الناس يتمسك بمجرد التقاليد والوراثة. لا، الإسلام علم من الكتاب والسنة يقوم على البرهان والدليل في عقيدته وتشريعاته وعباداته. كذلك المشركون: وجدنا آباءنا. هل هذه حجة؟ ولهذا الحجة في اتباع البراهين أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة أي عودة إلى الدنيا فأكون من المؤمنين. فماذا يجيبهم الله؟ بلى، قد جاءتك آياتي. هذا هو الحجة والبرهان. جاءتك آيات المؤيدة بالبراهين والوقعية، جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ولذلك لا عودة إلى الدنيا، جاءهم الحق. اليوم تطرح الوثنية بصورة أخرى. اليوم يحارب الإسلام، وبالمناسبة الكافر الذي يقف في وجه الإسلام أشد عقوبة عند الله في وجه الكافر الذي لم يعمل ضد الإسلام، الذي يحاول أن يحول بين الخلق وبين نجاتهم هو من أعظم المجرمين عند الله. ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. جمعوا مع كفرهم الصد عن سبيل الله وعن الإسلام، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولهذا يأتي هؤلاء بأوزارهم وبأوزار الذين أضلوهم دون أن ينقص من أوزار المضلين شيئا. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذه قضية خطيرة بالمناسبة، أنبه كل مسلم حتى ولو خاف في المعصية، تحمل اسم نفسك ولا تتسبب في وقوع غيرك في المعصية. يعني مثلا وقعت في معصية في شرب الدخان السجائر، هذه معصية وإثم، لكن لا تعلم غيرك التدخين، لا تعطي غيرك ولو كان مدخنا سيجارة ليدخن، فتتحمل إثم. إذا عصيت فتحمل إثم نفسك، أما أن تحمل أوزار الآخرين، ابتليت بشرب الخمار لا تدعو غيرك لذلك. لا تحاول امرأة ابتليت بالتبرج والسفور لا تدعو غيرها من بنات المسلمين لذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ذكرنا من الآيات قال: من دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقال تعالى حكاية عن أئمة الكفر وما أكثرهم في هذا الزمان الذين يقولون للمؤمنين ساخرين: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. مقابل ماذا؟ قالوا: ولنحمل من خطاياكم، إذا كان هناك بعث ونشور سنتحمل الذنوب عنكم. قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. لا تحمل ذنب غيرك، لكن انتبه، هناك ذنب بسبب ضلال غيرك. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لن يحملوا ذنوب المضللين، ولكن سيحملوا آثاما بسبب إضلالهم لها. هذه خطيرة. أما تتحمل ذنب غيرك، لن يتحمل أحد ولو أبوك عنك شيئا ولو ولدك. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، لو نفس مثقلة بالذنوب تدعو الآخرين ولو من الأبناء والآباء والزوجات أو الأزواج، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، حتى القريب غير مستعد أن يتحمل عنك ذنبا واحدا. ولهذا لا تحاول أن تضللهم فلن يتحملوا عنك شيئا، فلا تتحمل مثل أوزارهم بسبب أضلالك لهم، والعياذ بالله تعالى. إذن أئمة الكفر سابقا واليوم يدعون الناس إلى طريقتهم وشريعتهم. هل عندهم برهان؟ ما هو البرهان؟ نحن في القرن 21. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا برهان عند الله. لماذا كفرتم؟ كنا في القرن 21. إذن الإيمان جاء للقرن قبل الميلاد أو في العصر الحجري، هل هذا دليل؟ ما هو الدليل الآخر؟ أن قوانيننا قد تطورت عبر الزمن وقد جئنا بالديمقراطية وبالحضارة والحرية. هذه براهين، هذه أدلة، هذه تغني عن أحد يوم القيامة. هذا الضلال تسرب إلى بعض المسلمين. إذا قلت لفتاة مسلمة لما تتبرجين؟ قالت: نحن في بلاد الغرب. حجة قوية، برهان صارخ. لماذا لا تصلي؟ لماذا تأكل الربا؟ لماذا تبيع الخمر والخنزير؟ نحن في هذا العصر وفي هذه المجتمعات الفاسدة. أيوة، هذا دليل قوي جدا، احمله معك يوم القيامة وواجه به مصيرك إلى النار. فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها، إذا الواجب أن تلتزم بها، أن تؤمن بها، أن تعمل بها. ولهذا لما أوصى الله تعالى الإنسان أكثر ما أوصاه باب طاعته لله بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لكن هذا الإحسان له حدود: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الوالدان لهم طاعة، لهم الإحسان، لكن لو دعاك والدك أو دعاك أمك إلى الشرك لا طاعة لها ولا له ولا لأحد من الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وقد يتساءل المرء لماذا لا يعيد الله الخلق يوم القيامة إلى الدنيا ليؤمنوا؟ لقد بين الله تعالى أنه ولو أعادهم فإن الله تعالى ما أضل من أضل إلا عن علم، إلا عن علمه تعالى أن هذا ضال وليس أهلا للإيمان، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ليسوا أهلا للإيمان. فإذا رأوا النار يوم القيامة وأعادهم إلى الدنيا هل سيؤمنوا؟ اسمعوا إلى الجواب. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله أكبر. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمعاصي وإنهم لكاذبون، في قولهم لو عدنا لآمنا. وهم أكثر أهل الأرض، ففي الحديث الذي فيه في مسلم فيه أن الله تعالى يوم القيامة يقول: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، من كل 1000 من بني البشر 999 إلى النار وواحد إلى الجنة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنهم كفروا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لا طريق آخر لهم. إذن ليس أمامنا إلا الإيمان، أما لماذا كفروا فليكفروا، ليست مشكلتنا، ليس كفرهم مشكلتنا، هذه مشكلتهم، لكن علينا أن ندعو. لكن أختم أيضا بما قد يتساءل المرء: ما حكم أطفال المسلمين والمشركين؟ أطفال المسلمين في الجنة، ومن المعلوم أن الله تعالى لا يكتب على أحد ذنبا إلا بعد البلوغ، كما في الحديث الصحيح: رفع القلم عن 3 ومنهم وعن الصبي حتى يحتلم حتى يبلغ، وكذلك الفتاة. إذن أبناء المسلمين مع أبائهم في الجنة، وأطفال المشركين. جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين الذين ماتوا دون سن البلوغ، سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. هو يعلم الغيب. ولكن جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجنة وحوله أولاد الناس، أطفال الناس حول إبراهيم في الجنة، فقالوا، قال المسلمون: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. وهذا من رحمة الله تعالى، وهو القائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جاء في حديث قال به بعض أهل العلم أن الله عز وجل يختبر أطفال المشركين ومن لم تبلغه الدعوة والصم ونحو ذلك، لكن بعض أهل العلم ضعفه
ولم يثبته من جهة السند، والله أعلم. إذن إخوة الإسلام، علينا أن نلتزم بإيماننا وعقيدتنا وألا يراودنا شك في ذلك، ولنعلم أن إيماننا وديننا قائم على البرهان والدليل. ومن هنا أهمس في أذن كل مسلم ومسلمة أن يلتزم بدينه بما قام عليه البرهان والدليل من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح، وألا ينشغلوا بميراث من الخرافات والبدع ورثوها عن بعض الآباء والطرق الصوفية أو الفرق الضالة مما لم يقم عليه برهان ولا دليل. خرافات، يعني أنا أضرب مثال، فيما رأوا من قصص يشيب لها النواصي أن رجلا زنى بامرأة سيجانية فغفر الله له، هذا تشجيع على الزنا، هل هذا البرهان دليل؟ هل دين يقوم على مثل هذه الزندقة؟ هذه أمثلة لتلك الخرافات التي ما زال يتشبث بها بعض جهلة المسلمين. أبدا، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نخبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فقيه؟ لكن علينا واجب كبير، وقد هدانا الله إلى هذا الدين الحق، أن نعرف هذا الدين الحق، أن نعرف أدلة وبراهين عقيدتنا لتزداد قلوبنا اطمئنانا ويقينا، ومن أجل أن نحمل تلك البراهين إلى الآخرين لننال شرف هدايتهم وينالوا شرف الانتساب لهذا الدين العظيم. وضعوا الحيل والقال، وضعوا التنافس على الدنيا، واهتموا بأمر دينكم، ولن يقف في وجه هذا الإسلام شعاركم خرقاء من الحضارة والديمقراطية وحقوق الإنسان المكذوبة المزعومة، ولن يقف في وجهه مؤامرات تحاك في السر أو حتى في العلن هنا أو هناك. وقد قال جل من قائل وهو الذي غالب على أمره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الحق، ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. ولا يدع أو ولا يترك الله تعالى أهل بيت وبر ولا مدر، لا حضر ولا بادية، إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأخذه إليك أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.